الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن الوليد بن عبد الله بن جميع قال: حدثني عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري وددتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها كل جمعة، وأنها قالت: يا نبي الله، يوم بدر أتأذن فأخرج معك أمرض مرضاك وأداوي جرحاك لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال: قري، فإن الله عز وجل يهدي لك شهادة. وكانت أعتقد جارية لها وغلاما عن دبر منها، فطال عليهما فغمياها في القصيفة حتى ماتت وهرب. فأتي عمر فقيل له: إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها وهرب. فقام عمر في الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم ورقة يقول: انطلقوا نزور الشهيدة، وإن فلانا جاريتها وفلانا غلامها غماها ثم هرب، فلو يؤهيهما أحد ومن وجدهما فليأتي بهما. فأتي بهما فصلب فكان أول مصلوبين. وهذه صحابية أخرى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر من ذكر هنا من الصحابة في المسند، وهي أم ورقة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت تلقب بالشهيدة في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. امرأة فاضلة عظيمة كانت تحفظ القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بلغ بفضلها أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مؤذنة يؤذن لها في بيتها، وجعلها إمامة لأهل بيتها تأم أهل بيتها. فداء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها يعني لحفظها القرآن، فتصلي بالنساء في أهل بيتها، أو لعله لا يوجد رجال معها يصلحون لذلك، فكانت هي تأم أهل البيت من نساء أو أطفال ونحو ذلك. هذه المرأة جاءت في يوم بدر رضي الله عنها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن منه أن تخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل، مجاهدة بنفسها أنها تداوي الجرحى والمرضى رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت ونيتها: لعل الله يهدي لي شهادة، إن تخرج في يوم بدر يمكن تكون شهيد. فكانت أمنيتها ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشرها وأمرها أن تقر. قال: قري، خليك في بيتك زي ما أنت، وإن الله عز وجل يهدي لك شهادة. الشهادة هدية من الله سبحانه وتبارك وتعالى، والشهادة ما هيش مجرد أن يقتل في سبيل الله فقط، هي دي الشهادة، لا، الشهادة تأتي الإنسان قد يكون مطعونا أصيب بالطاعون فيكون شهادة له، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مبطونا مصاب بداء البطن، داء الكلى، داء الاستسقاء في الكبد ونحو ذلك فيكون شهيدا. قد يكون الإنسان شهيدا أنه قتل ظلما، إنسان الذي يموت في الحريق يكون شهيدا، ليموت في الهدم يكون شهيدا، حادثة من الحوادث يكون شهيدا. فالشهادة كثيرة برحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فهذه المرأة أرادت أن تخرج في سبيل الله تجاهد ولعلها تستشهد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قري في بيتك فإن الله يهدي إليك شهادة. يبقى الشهادة هدية من الله سبحانه تبارك وتعالى. فالمرأة سمعت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت الأيام هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنها كان لها غلام وجارية، يعني كان عندها أمة وعبد، فهي يعني تكرمت عليهما، أعتقتهما عن دبر، ومعنى العتق عن دبر معناه إذا أنا مت فأنتما أحرار، أنتما أحرار. فكأنهما تعجلا أن يعني مش عايزة تموت عمرها طويل بقى، ما عايزين نتحرر، فإذا بهما يستعجلان ويقتلانها رضي الله تبارك وتعالى عنها. فغمياها بالقطيفة، جابوا قطيفة سوب قماش وحطوه على وديها فقتلاها، فماتت مخنوقة رضي الله عنها. فهذه شهادة اللي ذكرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما قتلاها هرب الاثنان، فقام عمر في الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم ورقة عشان يبين فضلها وعشان يبين إن محدش يرحم هؤلاء الاثنين القتلة، محدش يرحمهم، محدش يقويهم، محدش. فهنا بين إن دي كان بيزورها النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة بيزورها النبي صلى الله عليه وسلم حد يقوي من قتلها. فقام وقال ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال كان يقول صلى الله عليه وسلم انطلقوا نزور الشهيد. انطلق يبقى كان حكمها شهيدة، وهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ستموت شهيدة. وإن فلانة جاريتها وفلانة غلامها غماها ثم هرب فلا يؤويهما أحد، ففعلا قعدوا يدوروا على مأوى محدش أواهم لغاية ما قبضوا عليهم وجابوهم لعمر فقتلهما وصلبهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان أول مصلوبين، أول من صلب كان هذين الاثنين، كأنه عمل فيهم الحد الحرابة من قتلها بذلك، فقتلهما عمر وصلبهما حتى يخاف الناس أن يصنع أحد مثل صنيعهم. أيضا مما ذكر من التابعين يذكر الأحنف ابن قيس، هذا إلحاقا يعني من كان من الصحابة ومن ذكر له فضل. والأحنف ابن قيس هذا رجل عظيم من عظماء التابعين، بل هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا، كان الأحنف حيا وكان في البصرة، لكن ما ذهبش للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأسلم وهو في البصرة، أسلم وهو ما أدركش النبي صلى الله عليه وسلم، ففاته شرف الصحبة، فاته شرف الصحبة. وكان رجلا يضرب به المثل في الحلم، كان حليما وقال أحلم من الأحنف، يضرب به المثل في الحلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول الحسن عن الأحنف بينما أطوف بالبيت إذ لقيني رجل من بني سليم فقال ألا أبشرك، يعني هو بيطوف الأحنف بيطوف بالبيت، فرجل من بني سليم بيقول له أبشرك ببشارة، أي البشارة. قال أتذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك بني سعد أدعوهم إلى الإسلام، فقلت أنت والله ما قال إلا خيرا ولا أسمع إلا حسنا. يعني الأحنف كان في البصرة وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فالأحنف أعجبه ذلك الذي جاء به وقال هذا كلام كله خير، اللي أنت تقوله هذا خير، ولا أسمع إلا حسنا وكلاما حسنا. قال فإني رجعت فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتك، فقال اللهم اغفر للأحنف. اللهم يعني ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأحنف شاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فخر لله ساجدا. فقال فما أنا بشيء أرجى مني لها، يعني أرجى شيء عندي، مش أرجى من عملي، العمل اللي أنا أعمله لا لا لا، أهم شيء عندي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي اللي أنا أرجوها ليوم القيامة، أن قال اللهم اغفر للأحنف، وصدق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومنهم أويس القرني، أويس القرني هذا رجل من التابعين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأيضا جاء في صحيح مسلم. أويس رجل يمني من قرن من بني مراد هناك من أهل اليمن. يقول أسير بن جابر لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقري الرفاق فيقول هل فيكم أحد من قرن، حتى أتى على قرن فقال من أنتم، قالوا قرن يعني قبيلة قرن من اليمن، كان يأتي الأمداد لعمر اللي هم الجنود الجايين مدد لجيش عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يسأل عن قرن وبيدور على أويس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكلمة أويس من الأوس، والأوس معناه العطية، يعني هو كان اسمه عطية رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا أوس أو أويس القرني تصغير أوس. سأل عمر لغاية ما دلوه على أويس فقالوا هذا أويس، فقال عمر ما اسمك، قال أويس، قال هل لك والدة، أمك موجودة، فقال نعم، قال هل كان بك بياض أو كان بك من البياض شيء، يعني برص، كان بك مرض البرص في جلدك، قال نعم، فدعوت الله عز وجل فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي، يعني ربنا سبحانه ابتلاه بالبرص فصبر، ثم دعا ربه سبحانه فربنا شال منه البرص كله إلا موضع كالدرهم في سرته حتى يذكر نعمة الله عز وجل عليه. فقال له عمر استغفر لي، عمر بيطلب من أويس أن يستغفر له، عمر أحد العشرة مشهود لهم بالجنة ومحتاج أن أويس يستغفر له، محتاج أن أويس يستغفر له رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال له أويس: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صحابي وأنت عمر رضي الله تبارك وتعالى. قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين، يعني صلاحا وجهدا وعبادة، رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن خير التابعين رجل يقال له أويس، له والدة وكان به بياض، فدعا الله عز وجل فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته، فاستغفر له أويس، يعني استغفر لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما بلغه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل العبادة وأهل الزهد ما يحبوش أنهم يشتهروا، فلما عمر بقى يشهرني بين الناس اختفى، دخل في وسط الناس واختفى عن عمر وغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم دخل في غمار الناس فلم يدري أين وقع، أو لم يدر أين وقع رضي الله عنه. فقدم الكوفة، قال: وكنا نجتمع في حلقة فنذكر الله، وكان يجلس معنا. كان أويس يذهب لمكان، وكان قبل ما يقول عنه عمر ذلك كان رجلا عظيما زاهدا، وكان الناس يعني يحتقرونه، بيستئلوه، ملوش منزلة عند الناس. وكذلك الزهاد، وكذلك أهل القرب من الله عز وجل ما يحبوش ثم يشتهروا في الدنيا، كانوا يسألون الله الخمول، ليكون خاملا معناه مش مشهور، يعني محدش يعرفه. ولكن يأبى الله سبحانه إلا أن يكون لهم الذكر ويكون لهم الأمر في الدنيا وفي الآخرة بإذنه وبفضله سبحانه. فأويس اشتهر في اليمن، ترك اليمن وراح لمكان آخر، اشتهر في المكان، بقى عمال يروح من مكان لمكان يبعد عن الشهرة، خايف على قلبه وخايف على عبادة الله سبحانه، انه لما يشتهر بالناس يضيع منه ذلك، والناس يغرون يغر بعضهم بعضا في دينه. اذا اشتهر انت اللي دعالك النبي صلى الله عليه وسلم، انت كذا ادعلنا سنغتر في نفسه. فلذلك أويس كان يهرب من الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما كان في الكوفة بيقول: كنا نجتمع في حلقة فنذكر الله، يعني واحد يذكرنا وإحنا نذكر الله سبحانه، وكان يجلس معنا، فكان إذا ذكر هو وقع حديثه في قلوبنا لا يقع حديث غيره، فذكر الحديث. يعني إن أويس كان هم كلهم المذكر يقول كلام حلو، يسمعوا كلام وينتصحون بكلام، لكن الوحيد اللي يسمع كلام يدخل القلب كان كلام أويس القرني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليستغفر لكم، مروه يعني اطلبوا منه أنه يستغفر لكم. هذا أويس القرني رضي الله تبارك وتعالى عنه، اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير التابعين أويسا القرني رضي الله تبارك وتعالى عنه. أويس القرني بيذكرون أنه نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: أفيكم أويس القرني؟ في يوم صفين الحرب اللي كان بين علي وبين معاوية، أهل الشام مع معاوية، فواحد من أهل الشام ينادي على من مع علي: أفيكم أويس؟ قالوا: نعم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من خير التابعين أويسا القرني رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا أويس، هذا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وجاء في حديث صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن رأى من رآني وطوبى. فهذا من التابعين. ويمكن يشكل على ذلك ما جاء عن الإمام أحمد قال: خير التابعين أو أفضل التابعين سعيد ابن المسيب. سعيد ابنه ما كانش عارف الحديث، هو اللي روي في مسنده إن خير التابعين أويس القرني. لا، الإمام أحمد ما يقصدش هذا الشيء. خير التابعين زهدا وعبادة وعند الله سبحانه هذا أويس القرني. لكن يقصد الإمام أحمد خير وأفضل التابعين يعني في الحديث وفي الفقه، يقصد في العلم الشرعي، في العلم الشرعي. وبالشرط إن يكون في العلم الشرعي يكون خير الناس ويكون أفضل الناس زهدا وعبادة، هذا لها أهلها وهذه لها أهلها. فالإمام أحمد يقصد شيء، واللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. أيضا من هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل، مش هنقول بقى من تابعين ولا غيره، ده هو ده كان في الجاهلية موجودا. زيد بن عمرو بن نفيل هذا رجل عظيم جدا، كان يبحث عن الدين في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ، قبل أن يكون نبيا صلى الله عليه وسلم. وزيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن الدين الحق، يبحث عن الدين الحق، هو ومعه آخر تآخي اللي هو ورقة بن نوفل رضي الله تبارك وتعالى عن الإسلام. زيد ابن عمرو يدور على الدين الحق فين، دي مش عاجبه الماء عليه من أصنامه، ذهب لليهود وجدهم يعبدون العزيرا لأن النصارى يعبدون المسيح، لا لا كل هذا لا يريده، ويريد عبادة الله سبحانه. فكان يتوجه لأي مكان ويقول يا رب لو أعرف كيف أعبدك، كيف الشيء الذي يرضيك أنا أفعله لكن أنا لا أعرف. فهذا الرجل كان في الجاهلية حرم على نفسه أشياء من أكل الجاهلية، ما ذبحوا الأصنام ما كان يأكله، لدرجة أنه رفض طعاما قدمه له النبي صلى الله عليه وسلم، قطع يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قدم له طعاما فيه لحم قال له لا ما كلش، هو ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيذبح الأصنام زي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض الأصنام صلى الله عليه وسلم قبل ما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، عصمه الله سبحانه، ولكن هذا ما يعرفش. فمرة من المرات هنا بيذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه لقي زيد ابن عمرو ابن نفيل بأسفل بلده، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إليه سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال إني لا آكل ما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. ما كانش يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيكره الأصنام، وعمره لا ذبح الأصنام ولا تقرب لها، بل كان بيكسرها صلى الله عليه وسلم، فهو ظن أن اللحم اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم ده من ضمن ما ذبح الأصنام، فقال لا أنا ما أكل هذا اللحم الذي يذكر عليه اسم غير الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الرجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة وحده، أمة وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه كان في الجاهلية وحده اللي بيبحث عن الدين هو على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا يبعث يوم القيامة أمة وحده. زيد ابن عمرو ابن نفيل بركة هذا الرجل في ابنه ابن سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، ابن هذا الرجل سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. أيضا من الأئمة اللي بيذكر لنا هنا أو من ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل اللي كان مع زيد بن عمرو الاثنين كره الأصنام وبحث عن الدين الحق، فين الدين الحق؟ فورقة بن نوفل بحث لغاية ما وجد بعض بقايا من أهل الكتاب اللي هم على التوحيد، بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد، فقابلهم وأخذ معهم وتعلم منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتنصر في الجاهلية تنصر ولكن على الدين الحق، على اللي كان عليه بقايا من أهل الكتاب اللي كان عليه سلمان الفارسي لما كان بيبحث عن الحق وعن الدين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيذكر هنا عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن نوفل، فقال قد رأيته في المنام فرأيت عليه ثياب بياض. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ورقة ابن نوفل رأى في رؤيا في المنام وجد عليه ثياب بياض، قال فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض، يعني ان اللي يرى في رؤيا ولابس ثياب بيضة هذا لا يكون من اهل النار، اهل النار عليهم سواد وعليهم المسوح والعياذ بالله، ولكن هذا كان عليه بياض فقال انه يكون من اهل الجنة لا ليس من اهل النار، لو كان من اهل النار لم يكن عليه ثياب البيض. هذا ورقة ابن نوفل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا قلنا تنصر في الجاهلية، وأول ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هو بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي أتاك هذا من الله هو وحي، وهو الناموس الأكبر الذي نزل على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ورقة بن نوفل كان قريب خديجة ابن عم خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جزع، كان شيخا كبيرا قد عمي، يقول يا ريتني كنت شابا صغيرا وحين يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم، يعني ورقة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قومك حيخرجوك يا ريتني كنت شابا صغيرا في هذا الوقت كنت أنصرك نصرا مؤزرا، قال أو مخرجيهم، فقال لم يأتي أحد مثل ما أتيت به أو ما أتيت به إلا وعداه قوم، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت في يوم من الأيام حيطلعوك من هنا من مكة، وفعلا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وورق معش كثيرا مات قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وهو صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يموت لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي. جاء في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة ابن نوفل فقال قد رأيته فرأيت ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وعليه السندس يعني رأى ورقة بن نوفل في الجنة. وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وسئل عن أبي طالب، طيب أبو طالب اللي كان بيحوتك ويرعيك واللي رباك بس مات على الكفر، مات وقال أنا هو على ملة عبد المطلب، فقال أخرجته من غمرة من جهنم إلى ضحضاح منه، يعني ما أقدرش يطلعه من النار، ولكن من قعر جهنم مغمور في النار لغاية خلع على وشه فوق خالص، إنه تحت قدميه جمرة من النار تحت قدميه. هذا إلا أذر يفعله فيه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا شيء عظيم جدا، ولكن الله عز وجل أبى أن يخرج من النار من كانوا على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا أبى، فعلى ذلك استحق أنه يكون في النار، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنه من دركة عظيمة في قعر جهنم إلى أن يكون في أعلى جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وسئل عن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها لأنها ماتت قبل الفرائض والأحكام، يعني يقولوا أن قبل ما تنزل الفرائض عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيره، هذه الفرائض ما شاهدتهاش خديجة رضي الله عنها، فقال أبصرتها على نهر في الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، رضي الله تبارك وتعالى عنها. من هؤلاء اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرهم ولم يروه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم آمنوا به، النجاشي. النجاشي أصحمه ملك الحبشة رضي الله عنه، هذا لما جاءه الوفد المهاجرون معهم جعفر بن أبي طالب وغيره وأخبروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، صدق وأسلم وآمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، بل وقال يعني لولا ما أنا فيه من الملك، إنه جامع القوم بتوعه وهو الملك اللي فيهم، لو خرج من هنا الأمور حتنفلت، فقال لولا ذلك لخرجت إليه ولغسلت عن قدميه صلوات الله وسلامه عليه، كنت أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأغسل عن قدميه. وجوده في الحبشة كان خيرا للنبي صلى الله عليه وسلم من وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المؤمنون الذين يؤذون في مكة يهاجرون إلى النجاشي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فضلت الهجرة للنجاشي لغاية ما رجع من كان عند النجاشي امتى؟ سنة سبعة، يعني قبل فتح مكة بسنة واحدة، فكان النجاشي مفيدا جدا لهؤلاء في مكانه، وهو هناك لم يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أفاد المسلمين وهو في مكانه. وكانت وفاته رضي الله عنه في سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام واحد، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم توفي اليوم رجل صالح من الحبش اللي هو يعني النجاشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للصحابة، فقال هلم فصفوا، قال فصففنا، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذه صلاة الغائب صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيها العلماء هل تصلى على كل إنسان صلاة الغائب ولا هذه خاصة بالنجاشي ولا بمن كان على مثل حاله، فذهب الجمهور إلى جواز صلاة الغائب على كل إنسان متوفى إذا كان لم يصلى عليه، أو إذا صلى عليه في مكان وبلغت الجنازة في مكان آخر جاز ذلك. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه إذا صلى عليه لا تشرع الصلاة مرة ثانية، إلا قالوا لا تشرع مرة ثانية، قالوا ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم كل ما حد يموت في مكان يصلي عليه صلاة الغائب، وفقط صلى على النجاشي فقط، ما جاش عن غيره. اللي قالوا يجوز قالوا والله ما كان لنجاشي كان لغيره، إيه يمنع يعني أن تصلى صلاة الغائب. فهنا العلماء يعني على قولين في مسألة صلاة الغائب، فإذا صلي على الإنسان في مكان فلا داعي لتكرار الصلاة مرة ثانية في مكان آخر، إلا إذا كان هذا لم يصلى عليه أو يظن أنه لم يصلى عليه، لكن فرضنا أن فعل أن ذلك وصلى صلاة الغائب فهي جائزة والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.